والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين.
هذا أصل عظيم، وهو ما يجب على المسلم في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار الذين آزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه وجاهدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا ديارهم وأوطانهم وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم من الفضل ما ليس لغيرهم، فهم خير القرون كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته ونشر دينه وتبليغه لمن جاء بعدهم، تبليغ هذا الدين لمن جاء بعدهم من الأمة، فحازوا على هذا الفضل الذي لا يساويهم فيه غيرهم. فلذلك الله جل وعلا أثنى عليهم ورضي عنهم كما في كثير من الآيات في القرآن الكريم. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، مع هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة، من آخر سورة الفتح، يعني في الصحابة. وقال تعالى لما ذكر الفيء في سورة الحجر: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والغل هو البغض. ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو تصدق واحد من المتأخرين غير الصحابة، لو هم من التابعين، صدق بكو مثل أو عدل جبل أحد من الذهب الخالص لوجه الله، لو يتصدق به لم يعادل في الأجر ما يتصدق به الصحابي من المد من الطعام، من الشعير، من التمر، أو نصف المد نصيفة، جبل من الذهب لا يعادل المد من غيرهم. لماذا؟ لفضلهم رضي الله عنهم. فموقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احترامهم والترضي عنهم والاقتداء بهم واتباعهم والدفاع عن أعراضهم، هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله. وحبهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان يحب رسول الله فليحب أصحابه، ومن كان يبغض الصحابة فهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، فبحبي أحبهم. وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من عدم الخوض فيما جرى، الصحابة كغيرهم من البشر كانت نياتهم خالصة ومقاصدهم طيبة وأهدافهم حميدة، لا يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان، ولا يتهم أحدا منهم. لكن لما جرت الفتنة، الفتنة ليس لأحد فيها حيلة، نسأل الله العافية من الفتن، لما جرت الفتنة في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، يطعن فيها ويجتمع عليه الغوغاء من الناس والذين يحبون الشر ويحبون الفوضى، لا يخلو زمان من أمثال هؤلاء. الناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشر لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله. يحبون الغوغاء والتشويش، يحبون الكلام في ولاة الأمور، يحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة، يوجد هذا في الناس. فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا فاجتمعوا عليه، فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع. وكان المسلمون أمة واحدة تحت خليفة واحد هو عثمان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، فأثر عليهم هذا الخبيث وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه، انتهى الأمر بقتل عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين. فلما قتلوا عثمان اندلعت الفتنة، اندلعت الفتنة بين المسلمين، وغار المسلمون لقتل عثمان من بينهم، وأرادوا الانتقام ممن قتله، أرادوا الانتقام ممن قتله. فتكون من ذلك وقعة الجمل بين الصحابة الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان ويطالبون بالقصاص، وخرجوا من المدينة، وكانت البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا، كانت البيعة لعلي هو رابع الخلفاء الراشدين، فطلبوا من علي رضي الله عنه أن يقتص من هؤلاء. تفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة ومعهم عائشة أم المؤمنين، تفاوضوا مع علي على أن يسلم هؤلاء القتلة، ولكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم، لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة، لكن بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة باتوا متصالحين. فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله كف القتال، هيجوا الفتنة وأظهروا الحرب، تناوشوا وصاحوا في الجيش، وظن الصحابة أن الحرب قامت، في حين أنها بتهييج من هؤلاء الخبثاء. تدارت المعركة في وقعة الجمل من غير قصد من الصحابة، وإنما الذي أذكاها هم هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتل من الصحابة من قتل في هذه الفتنة في هذه الوقعة، وانتهت. ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام، ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان للقصاص، نفس الشيء، عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة. فدارت معركة صفين بين علي ومعاوية، معركة صفين، وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين يوقدون الفتنة بين المسلمين. انتهى الأمر بقتل علي رضي الله عنه، قتله الخوارج، هم أنفسهم الذين خرجوا على عثمان ألحقوا عليا به وقتلوه. شوف، ما هم قصدهم العدل والإنصاف، قصدهم الحقد والانتقام، فقتلوا علي رضي الله عنه، وأرادوا قتل معاوية لكن الله نجاه منهم، أرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص لكن الله نجى معاوية وعمر بن العاص، ونفذ قدر الله في علي رضي الله عنه، استشهد رضي الله عنه، كله بفتنة هؤلاء وشر هؤلاء. فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور، وأن لا يدخل فيها، وأن لا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنهم مجتهدون، منهم من أصاب الحق فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر، وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ، لأنهم صحابة رسول الله رضي الله عنهم. وكما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم، فهم مغفور لهم، مغفور لهم. على كل حال المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم، والذي أخطأ ليس عن قصد وإنما هو عن اجتهاد، فيجب على المسلم أن لا يدخل في هذا أبدا، ولا يخطي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، فيكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم ظهرت أشرطة من بعض الجهال، أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور وما جرى بين الصحابة، وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس، فهذا لا يخلو إما أنه جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة، وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالها، وليحذر من كيد الشيعة وسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلبهم والتماس المعايب لهم، ليحذر المسلم من هذا لئلا يكون من الهالكين والعياذ بالله، لئلا يكون من الهالكين. ثم ماذا يجدي إذا دخلوا وذكروا قالوا فلان سوى كذا، ماذا يجدي؟ لا يجدي إلا الشر وإذكاء الفتنة من جديد، التفريق بين المسلمين، هذا قصد الأشرار نسأل الله العافية. فهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها، ويجب أن لا يدخل الإنسان فيها إلا معتذرا ومترحما ومستغفرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين.
أما عائشة وطلحة والزبير هذا في وقعة الجمل، سميت بذلك لأن عائشة رضي الله عنها حضرتها وهي راكبة على جمل على في هودج، راكبة في هودج على جمل، فسميت وقعة الجمل. وأما ما دار بين معاوية بين علي ومعاوية يراد به حرب صفين بين علي وأهل الشام. نعم.
ومن كان معهم لا تخاصم فيهم.
نعم.
وكل أمرهم إلى الله تعالى.
اللهم عافيك، اللهم عافيك، كيف تدخل نفسك في الإثم والله قد عافاك؟ وأصحاب رسول الله لهم مكانتهم ومقامهم الذي لا يساويهم فيه، لا يساويهم فيه غيرهم، فلماذا تدخل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن لا يدخل إلا معتذرا ومستغفرا ومترحما ومقدرا لهم رضي الله عنهم، لا يدخل في هذا من باب البحث يقولون والتاريخ وما أشبه هذا، هذه فتنة، هذا من باب الفتنة ما هو من باب البحث، هذا البحث لا يجوز، فيجب التنبه لهذا الأمر خشية أن يهلك الإنسان وهو لا يدري، إذا أبغض أصحاب رسول الله أو وجد على أحد منهم هلك، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تسأل الله أن يطهر قلبك من الغل يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تخطئ في بعضهم تصويب بعضهم، الله ما كلفك بهذا. ولما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ما دار بين الصحابة قال رضي الله عنه: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من أعراضهم، نطهر ألسنتنا من أعراضهم كما طهر الله أيدينا من دمائهم. كلام عظيم هذا، وهذا ينطبق عليه قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول العقيدة الصحيحة، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة ألسنتهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى.
اعتقاد لا تتوقف، توكل أمرهم إلى الله وتتوقف في فضلهم ومكانتهم، بل تعترف بمكانتهم وتؤمن بها وفي فضلهم وأن الله رضي عنهم، ولكن مع هذا لا تدخل لئلا تغتر بكلام أو بأسلوب بعض الكتاب فتهلك مع من هلكوا. نعم.
لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني.
نعم.
وقال: إن الله تعالى نظر إلى،
ربما يقصد بالحديث هذا ما أدري عن يعني عن ثبوته، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. وأصهاره وأختانه هم أهل بيته: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعثمان، لأن عثمان تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أختانه ومن أصهاره. علي رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله،
وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر، وتزوج حصة بنت عمر، فهم أصهاره وأختانه. منهم من زوج الرسول ومنهم من تزوج من بنات الرسول، فهم أصهاره وأختانه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لفتح مكة في شهر رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام متكتما لا يريد أن يصل إلى أهل مكة خبر خروجه، ولكن واحدا من صحابة رسول الله تأول فكتب إلى أهل مكة أخبرهم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. تأول واجتهد فكتب، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فأرسل عليا وخالد بن الوليد في أثر امرأة أرسل معها حاطب هذا الخطاب فأدركاها في مكان وأخذا منها الخطاب وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لهم إنكم ستدركونها في موضع كذا، فأدركوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا منها الخطاب وجاءوا به إلى الرسول، فلما قرأه الرسول أو قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم دعا حاطب النبي بيتاه وقال لماذا فعلت كذا؟ قال يا رسول الله لم أفعل هذا شكا في ديني ولا نفاقا، ولكني تيقنت أن الله سينصركم وأن كتابي هذا لا يضركم، وأنا لي أموال ولي أقارب في مكة أخشى عليهم، فأردت أن أتخذ يدا عند أهل مكة ألا يضر أقاربي الذين في مكة. تأول، فقال صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. فهو فعله عن اجتهاد مع علمه أن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا الخطاب لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما فعله عن تأول واجتهاد منه، فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بعض الصحابة بقتله واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب ممن حضر بدرا، فقال لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فيكون حاطب رضي الله عنه مغفورا له ما حصل منه، وهذا من فضائل أصحاب رسول الله أنهم إذا حصل منهم خطأ فإن الله قد غفره لهم بسبب سوابقهم في الإسلام ومقاماتهم في الإسلام، فإن الله قد غفر لهم ما يحصل منهم، ومنهم حاطب فقد غفر الله له بسبب أنه من أهل بدر، وأنه صدق ما راوغ عند الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما صدق في قوله. نعم.
واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم.
وبالمناسبة فإن بعض المتعالمين الآن يطعن في حاطب بن أبي بلتع ويقول إنه نافق النفاق الأكبر والعياذ بالله ويطعن فيه، فهذا من سوء العقيدة أو من الجهل في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه.